برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
المشهد السياسي في ليبيا على اعتاب عدة سيناريوهات بعد أن أصبح الموعد المفترض لانطلاق أول انتخابات رئاسية هناك مهدد بشكل كبير بعد إعلان مفوضية الانتخابات أنها لم تنتهي بعد من إعداد القائمة النهائية للمترشحين. فهل أصبح شبح التأجيل يلوح في الأفق؟ وهل سيعيد عودة الأمريكية ستيفاني ويليامز لإمساك الملف الليبي ضبط التوافقات بين مجلسي النواب والدولة مجددا؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي من لندن المختص في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية. تحية لك دكتور، أشكرك على المشاركة في حلقة اليوم من بانوراما. دكتور، يعني يبدو أن الأمور تتجه من نحو أن يكون موضوع إجراء انتخابات أكثر غموضا هذه المرة، فيعني مفترض بعد أسبوعين أن تبدأ الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، لكن هذا الموعد يبدو أنه أصبح مهددا الآن بعد أن قالت مفوضية الانتخابات أنها لم تنتهي بعد من إعداد القائمة النهائية للمرشحين. بتقديرك هل ثم الضغوط لربما تتعرض لها المفوضية لتأجيل الانتخابات؟
بعد التحية لك ولكل المتابعين لقناة سبوتنيك ولبرنامج بانوراما. طبعا الانتخابات الليبية والمفوضية اليوم تقع تحت ضغط هائل وضغط كبير. المفوضية تقع ضمن دائرة نفوذ طرف سياسي واحد لا يريد للأطراف الأخرى القوية مثل المشير خليفة حفتر أو الدكتور سيف الإسلام أن يتبوأ أو يحظوا بفرصة للانتخاب ليمكن أن يختارهم الشعب الليبي ويمكن أن تكون له وجهة نظر أخرى، خاصة وأنهم يعرفون جيدا أن الشارع الليبي قد سائم من أكاذيبهم ولاعيبهم وتحكمهم بالعاصمة ومحاولة تفصيل المشهد السياسي أو المشهد الانتخابي حسب رؤياهم وحسب أهوائهم. المفوضية تقع تحت ضغط كبير ليس سهلا، أولا ضغط قانوني، ضغط دولي وضغط داخلي، وبالتالي هذه المسؤولية ليست مسؤولية.
لكن ربما تكون هذه الضغوط مختلفة الاتجاه دكتور، يعني الضغوط باتجاه إجراء انتخابات أو بالعكس.
هي ضغوط مختلفة ولكن تتفق في أن الانتخابات الرئاسية ليبيا ليست مستعدة لها بشكل كبير، يعني الشعب الليبي يتطلع لهذه الانتخابات. ولا تنسى سيدي الفاضل أن هذه أول انتخابات يحظى بها الشعب الليبي منذ استقلاله من إيطاليا ومنذ تكوين ليبيا، دعنا نقول ليبيا الحديثة وليس ليبيا العميقة في التاريخ. إن كان هناك حكم الملك ثم حكم زعيم الليبي الراحل معمر القذافي، واليوم ندخل في موضوع انتخاب للرئيس من القاعدة الشعبية الليبية المباشرة والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، رغم أن النتائج الأولية واستطلاعات الرأي الأولية تقول أنه بفوز المعارضين وهم المشير شخصية المشير خليفة حفتر أو سيف الإسلام، باعتبار أن هؤلاء جميعا لا يمكن أن يقدموا. هؤلاء الموجودين داخل العاصمة طرابلس وأطرافهم، هنا خص بالذكر الطرف الإسلام السياسي ومن حالف معه من الدول من المدن المنتصرة التي تريد انتخابات على مقاسها. تجد أن الكلام على الحديث على القاعدة القانونية والإطار القانوني الذي يحدد مهام الرئيس المنتخب الآن خرجت إلى العيان. لو لم يكن هاتين الشخصيتين القويتين بهذا المضمار لما سمعنا هذا الحديث عن ما هي مهام الرئيس. جميع يريد، خاصة وأنا أتكلم على الأطراف المتنفذة ولا أتكلم على عوام الشعب وعلى منظمات المجتمع المدني المختلفة التي تحاول أن تخلق شيء، إنما نتكلم عن المتنفذين، وهؤلاء المتنفذين يريدون رئيسا أو يريدون انتخابات شكلية وليست انتخابات قد تقتلعهم من جذورهم، تقتلع مصالحهم، تقتلع نفوذهم، وبالتالي هم الآن يحملون المسؤولية الكاملة إلى المفوضية. ترى أيضا حتى الدول الغربية التي تتكلم من خلال تصريحات المحكمة الدولية، محكمة الجنايات الدولية التي غردت بالأمس على موقعها على تويتر أنها تطالب بأن يمتل سيف الإسلام القذافي إلى هذه المحكمة، رغم قول القضاء الليبي كلمته ورغم قوانين المحلية التي تعفيه من كل الملاحقات، قانون العفو العام، قانون المصالحة. تجد أيضا حتى رئيس الحكومة دخل في هذا المضمار، وفي سابقة ربما هي الأولى على مستوى العالم العربي أو العالم السياسي أن التعهد الذي كتبه في مجمل تقديمه للطعون أمام المحكمة، أن التعهد الذي قدمه إلى لجنة 75 بأن يقود حكومة الوحدة الوطنية التي ستجهز ليبيا للانتخابات وتجهز ليبيا للبحث عن مخرج حقيقي لها، يقول أن هذا كان التزاما أخلاقيا وليس التزاما قانونيا. قانونيا وبالتالي يمكنني أن أتخلى عنه. يعني هذه فقط هذه بادرة ونقطة سيئة لرئيس الحكومة. أيضا خروج الحكومة أمس بتهديد آخر يقول إنها لن تترك الحكومة إلا إلى حكومة منتخبة. يعني معنى ذلك أن حتى لو حصلت انتخابات سندخل في مضمار أن هناك من هي الحكومة التي ستأتي وكيف سيكون شكلها وما هي أدواتها وكيف يمكن لها أن تكون جزء من المشهد الليبي. هذا جزء من ما هو موجود في ضبابية المشهد الليبي بشكل عام. خروج المفوضية بهذا البيان بالأمس يعني وتتكلم فيه عن المسؤولية التضامنية أن هذه الانتخابات ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى حاضرها وأن مسؤولية ليست مسؤولية تنظيمية إدارية فقط ولكن تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى الدعم القانوني من المجلس الأعلى للقضاء، تحتاج الدعم
وهذا غير متوفر
مجلس النواب وتحتاج إلى كل هذه الأشياء. طبعا مجلس النواب يرضي عينا والعين الأخرى لا يرضيها، وبالتالي من يريدون أن تذهب الانتخابات البرلمانية فقط وليس الانتخابات الرئاسية هي لسحب البساط الجسم التشريعي القائم اليوم مهما اتفقنا معه أو اختلفنا معه كمجموعة من الليبيين طبعا يتفق ومجموعة تختلف، يتم سحب البساط من تحت البرلمان ويبدأ برلمان جديد قائم يمكن يقلب الموازين رأسا على عقب وبالتالي يغير حتى من الانتخابات الرئاسية ويضع شروط أخرى باعتباره مجلس النواب الأول الذي يمثل وزنا مضادا للقوى السياسية المتحكمة في العاصمة طرابلس.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كلام حضرتك يقود إلى استنتاج بأن يعني إجراء انتخابات في ليبيا بموعدها ليس أفضل من تأجيلها.
نعم، إجراء الانتخابات بموعدها لربما تفرز، يعني الليبيين شحدوا هممهم بعدما يأسوا من الانتخابات التي تفرز نفس المجموعات، شحدوا هممهم وما تأتي بشخصيات أخرى، شخصيات أقوى، شخصيات لها إمكانيات. أنت تتكلم على مثلا المشير خليفة حفتر يمتلك كل الإمكانيات القوة، لا يحتاج إلى أن ينتقل للعاصمة طرابلس ليمارس مهامه التشريعية، وهذه نقطة خطر على المتمكنين في طرابلس لأنه بقرار رئاسي واحد تسحب منهم الشرعية ويصبحون هم والعدم سواء، وبالتالي يبحثون عن رئيس يمكن أن يأتي ليمارس مهامهم داخل العاصمة، وبالتالي يبقى بين فكي القوة، بين فكي الترغيب والترهيب والتهديد، وهذا ما رأيناه مورس على السيد رئيس المجلس الرئاسي الذي لم نسمع له صوتا إلا في المناسبات البروتوكولية ولم يرعى شيء، لأنه كل مهامه تم سرقتها بالرئيس الحكومة سيد عبد الحميد بيبة، وبالتالي هؤلاء يبحثون عن مخرج آخر، نعود إلى مربع آخر من هذه الأزمة الليبية هو الأنانية السياسية المفرطة التي بها الجزاز السياسية الليبية لم تحاول أن تتنازل ولو قليلا لتستطيع أن تعبر البلاد من هذا المختنق. طبعا لا يمكن أن تكون هناك انتخابات بدون قاعدة دستورية، والدستور تم تأجيل البت فيه منذ أيام المجلس الانتقالي والمجلس الوطني، وبالتالي تم تأجيله لأن المنتصرون لا يريدون حبلا قانونيا يستطيع أن يكتفهم ويستطيع أن يربطهم جميعا إلى قاعدة دستورية يمكن حتى الخصوم يستخدمونها نفسها للنيل منهم. لو ما زلنا نراوح في نفس المربع نبحث عن التأثيرات الدولية هنا بتعيين ستيفاني جديدة.
أنا كنت أريد أن أسألك عن هذه النقطة، هي نقطة مهمة دكتور في حديثنا، عودة ستيفن ويليامز لإمساك الملف الليبي، بتقديرك هل يعيد ضبط التوافقات بين مجلسي النواب والدولة مجددا؟
سيعيد، نعم ستعيد محاولة البحث عن مؤاومة، هذا ما تبحث عنه ستيفاني، وهذا هو حقيقة المشهد السياسي الليبي، لا يأتي إلا بالمحاصصة، ومجلس الدولة وغيره يبحثون عن محاصصة حقيقية تستطيع تمكنهم من أن يغفروا ببعض الشيء لا أن يخسروا كل شيء من خلال الانتخابات التي سيتاح فيها الصوت إلى الغول، وهذا الغول هو الشارع الليبي، المواطن الليبي الذي لا يمتلك إلا صوته، لا يمتلك بندقية ولا يمتلك أن يغير من أمر الواقع إلا أن يعطي أصواته إلى أطراف معارضة تستطيع أن تلزمها أو لا. نتكلم هنا عن الدور الأمريكي في إجراء هذا، لو حدثت الانتخابات في 24 من ديسمبر لابد من وجود عقوبات، وهدد المندوب الأمريكي أو الرئيس أو السفير الأمريكي للأزمة الليبية أن ستكون هناك عقوبات إذا مارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عقوبات مادية أكيدة ستلزم هذه الأطراف التي تمتلك المال والأرصدة في الخارج وتحاول أن تستخدم ليبيا كبقرة الحلوب يمكن حلبها أينما كانت، هي الوسيلة الوحيدة التي ستجعل من الانتخابات تقوم في 24 من ديسمبر.
نعم دكتور سؤال الأخير لحضرتك، بالنسبة إلى أبرز المرشحين وهما السيد دبيبة طبعا والسيد حفتر والسيد سيف الإسلام القذافي، أبرز المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية في ليبيا بالحد الأدنى حسب التقديرات حتى اللحظة، في المقابل دكتور لو سلمنا بنظرية أن إجراء الانتخابات أصبح أمرا واقعا وحصلت هذه الانتخابات، هل ستقبل الأطراف الخاسرة بالنتيجة؟
أعتقد طبعا ليبيا من ناحية الواقعية بلد مقسم بين مراكز نفوذ الذي يعني رأي التابع العالم لقاء الوحدات العسكرية ما بين غرب ليبيا وشرق ليبيا بمدينة بوسيرت، وهي نقطة إيجابية لقائيا، ولكن واقعيا الأمر لن يسلم، لا القوات المسلحة لن تستطيع أن تسلم نفسها ووحداتها لقيادة مجموعة من الميليشيات ومجموعة من الذين ضيعوا البلد ولم يستطيعوا قيام دولة منذ أكثر من ليس من 10 سنوات، حتى 6 سنوات عندما تقدم الجيش الليبي واخذ زمام المبادرة في عام 2014 في القضاء على الخلايا الإرهابية داخل مدينة بنغازي، ومدينة بنغازي كل هذه الخلايا كانت تأتيها الدعم بشكل مباشر من الحاكمين داخل طرابلس، هناك ملاحقات بانت بوادر التطرف والإرهاب وغيرها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي، وشاركت هذه الوحدات كلها منطلقة من العاصمة طرابلس وبمساعدة مادية مجزية من الأطراف الموجودة داخل العاصمة مطرابلس، حتى وأن استقالت الآن وأخذت تقاعدا مريحا أو الاختفاء من المشهد الليبي وذهبت إلى تركيا، إلا أن أطرافها الأخرى ما زالت موجودة داخل العاصمة طرابلس. فالمشهد الواقعي الليبي أن ليبيا مقسمة وليبيا محتلة، يعني وهذه القوات الأجنبية وهذه التدخلات المباشرة لا أعتقد أنها جاءت من أجل سواد عيون الليبيين أو من أجل سواد عيون أي طرف سياسي. أعتقد أن هذه الأطراف هذه لا علاقة بصراع البحر الأبيض المتوسط، لا علاقة بالصراع الدولي، والصراعات الدولية تبحث عن قاعدة أو قدم لتدير هذا الصراع. وأعتقد أن ليبيا لسوء حظ الليبيين ولأنانية الأطراف السياسية أنها أصبحت ساحة حرب لقوة إقليمية ودولية كبرى تتصارع على ليبيا. متى خفت هذه الصراعات تستطيع أن ليبيا ترى جزء من الانفراج، ولكن في الواقع لا أعتقد أن أحدا لو فاز سيف الإسلام أو المشير خليفة حفتر أو حتى السيد عبد الحميد دبيبة أن يحظى بقدم في جنوب ليبيا أو شرق ليبيا أو غرب ليبيا، كل منهم حسب المنطقة التي يقع فيها نفوذه أو تواجده، هو يضفي شيء واحد وهو يضفي الشرعية على هذا الرئيس، وهو ما يخشى المتطرفون داخل العاصمة طرابلس أن لو فاز أحد من خصومهم يسحب منهم كل الاعترافات الدولة اللي هم متغطيين أو يختبئون تحتها، تارة تحت وزارة الدفاع وتارة تحت وزارة الداخلية وغيرها، وهي عبارة عن تشكيلات عصابية ميليشياوية حتى وإن ارتدت الزي العسكريين، وبالتالي هؤلاء يخشون من هذه جرة هذا القلم، وبالتالي يبحثون عن مخرج وأن لا يخرجوا هؤلاء إلى النور. يمكن أن يخرج أي شخص يتبعهم ولكن لا يخرجهم، يريدون شخصا ضعيفا يسلم بواقع الحال في ليبيا ولا ويستطيع أن يصرف الأموال كل حسب طلباته.
نعم لما تبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أشكرك أستاذ سليم، تحياتي واحترامي،
والشكر الأكبر لمستمعينا الأكارم على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد غدا في حلقة جديدة من بانوراما. We'll be right back.